مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقه من برنامجكم الخطر الايراني. دائما مشاهدي الكرام ما نجد ان قضيه الامه المركزيه، وهي كذلك روحيا ودينيا، لان المسجد الاقصى الذي بارك الله حوله ويعني مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا المكان الطاهر المبارك يعني هي قضيه فلسطين. لكن ما نناقشه اليوم في حلقتنا، سؤال نطرحه في بداية الحلقة: هل هناك احتلال قبيح واحتلال جميل؟ اليهود الصهاينة الملعين احتلوا قطعة من أرضنا العربية، في المقابل الصفويين الفرس المجوس من الشيعة احتلوا كثيرا من بلداننا العربية، وعلى رأسها إمارة الأحواز، والأحواز مساحتها 30 مثل مساحة فلسطين. ما وجدنا في قناة فضائية عربية ولا إخبارية، لا قديما ولا حديثا، ولا في قناة غربية أوروبية ولا أمريكية، أحد يتحدث عن الاحتلال الصفوي المجوسي للأحواز مثلا أو لبعض الإمارات الأخرى التي سنتناولها مع ضيفنا الكريم. فأرجو أن تعدل الذهنية العربية من فكرتها حول الاحتلال، لأنه ليس هناك احتلال قبيح واحتلال جميل، فالمحتل هو محتل، فالصفويين محتلون لأرضنا وبلادنا العربية، والصهاينة محتلون لذات البلاد وهي فلسطين. فلا بد إذا ما تحدثنا عن فلسطين وقضيتها وقضية الأمة المركزية، لابد أن تكون قضية الأمة المركزية كذلك الأحواز وغيرها من البلدان التي تم احتلالها كجزء الإمارات الثلاثة وجزيرة قسم وغيرها. مشاهدي الكرام، كل هذه الأطروحات نطرحها في هذه الحلقة من الخطر الإيراني على ضيفنا الكريم، وهذه الحلقة بعنوان الاحتلال الإيراني. أرحب بأسمائكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم الأستاذ مشعل النامي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. نرحب بك أستاذ مشعل.
أهلا ومرحبا.
أهلا بك. سؤالي الأول، يعني ليه الذهنية العربية تفرق بين احتلال واحتلال؟ هل هناك احتلال قبيح واحتلال جميل؟
في الحقيقة تفضلت يعني بالمقدمة التي تفضلت بها،
نعم،
هو كلام صحيح 100%، وقد احتوت كلمتي التي ألقيتها في مدينة لاهاي قبل أسابيع أن احتلال فلسطين لا يقل أهمية عن احتلال الأحواز. إن كان في فلسطين المسجد الأقصى، ففي الأحواز ما هو أغلى وأثمن من المسجد الأقصى، وهو دماء المسلمين. دم المسلم أشد حرمة عند الله من المسجد الأقصى،
من الكعبة،
ومن الكعبة أيضا، ومن يعني الحرم المكي. لذلك فإن المفهوم الحقيقي الذي يجب أن يترسخ في أذهان المسلمين هو قيمة الإنسان المسلم، وليس قيمة الحجر، وإن كان يحمل قدسية، وإن كان مقدسا كمكة أو كالمسجد النبوي أو المسجد الأقصى. إلا أن بالرغم من شدة القدسية لهذه البقاع، إلا أن قدسية دم أو حرمة دم المسلم أعظم عند الله وأشد حرمة من هذه الدماء. نسيت سؤال، عفوا.
لماذا يعني لا نفرق بين احتلال واحتلال؟ إيران محتلة وإسرائيل محتلة.
أظن أن لدينا مشكلة في الخطاب الإعلامي في الدول العربية عموما. نحن انشغلنا في عدة أمور، وهناك تدار منطقتنا العربية من قبل الغرب بهدف إشغالنا عن القضية عن الصراع العربي الإسرائيلي، عن الصراع مع إسرائيل. فكل ما يدور حولنا هو إشغالنا عن إسرائيل، وتحمل الدول الغربية ملفات أو تدير ملفات بطريقة مزدوجة، حيث أن في نفس الوقت الذي قسمت فيه أو تبنت بريطانيا مشروع تقسيم في الدول العربية، تبنت مشروع وحدة في نفس الحقبة من الزمن في إيران، فجعلت منشاء إيران يحتل كل هذه المناطق التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة إن شاء الله. فهناك ازدواجية في المعايير وازدواجية في التعامل، ونحن لا نستغل هذه الملفات، نحن ننشغل بأنفسنا للأسف، وهذا هو الخطأ.
ونركز على فلسطين فقط.
نعم،
لكن لا نركز على الاحتلال الصفوي.
تتمة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع إلى الدين هو عبر والمطالبة بالحقوق هي من الدين، ويعني عدم مداهنة هؤلاء هي أصلا من الدين طبعا. لذلك فنحن نريد أن نسكت لكي يسكتوا عنا، وهذا ليس من الدين، وهذا أحد أسباب الذل الذي تعانيه هذه الأمة.
هل ترى أن الاحتلال الصفوي الإيراني أقل خطرا من الاحتلال الصهيوني؟
لا، بلا شك ليس أقل خطرا. لنتحدث عن المناطق التي احتلتها إيران.
نبدأ.
كثير من المشاهدين لا يعلمون أصل إيران وحجم إيران الحقيقي. نعود تاريخيا إلى الوراء قليلا لنتحدث عن أسباب وظروف هذا الاحتلال. كان الألمان في الحرب العالمية الأولى يريدون أن يحاربوا الإنجليز عبر ضرب مصالحهم في الهند. فقام الألمان عفوا باستقطاب بعض المثقفين الإيرانيين وجعلوهم في ألمانيا يصدرون مجلة يعني تحاول لم شمل الشعب الإيراني وتحاول استعطاف الشعب الإيراني وتتصدى لمحاولات التقارب الإيراني الإنجليزي. كانت إيران محايدة ولم تكن طرفا في الحرب العالمية الأولى، لذلك أرادت ألمانيا أن تجرها في الصراع عبر هذه الطريقة. بعد أن انتهت الحرب العالمية رأت بريطانيا أن من الضروري أن تكون إيران جزء يعني من خطة بريطانيا. بريطانيا تخطط كما تعلم ويعلم مشاهد على المدى البعيد أو البعيد جدا، وتعمل تحركاتها وخطواتها عبر دراسات وعبر يعني خطوات محكمة.
الناس عارفين بيعملوا إيه.
نعم. قام البريطانيين بالتحالف مع رضا خان بهلوي قبل أن يصبح شاه. كان ضابطا في الجيش وكان للتو يعني منتصر في أحد المعارك وكان ذو شأن فقاموا بالاتفاق معه واستقطبوه ودعموه وخططوا معه لكي يعمل انقلاب. عمل رضا خان بهلوي انقلابا في إيران، وكان هو يمثل القوة أو العضلات، وطبطبائي هو الذي يمثل العقل والذي يمثل الفكر. وكان طبطبائي أحد الذين استقطبتهم ألمانيا لكي يعني أحد المثقفين المقربين من المجلة التي تصدر من ألمانيا.
مش كان معمم المفروض؟
لا لم يكن معمم. فهذا طبطبائي كان أصبح رئيس وزراء وأصبح محمد عفوا رضا
خان بهلوي
وزيرا للدفاع. لا وزيرا للدفاع في البداية. وهنا بدأ طبعا رضا خان بهلوي كان هو الذي تصرف في الأمور هو وطبطبائي، وكان الشاه حينها القجاري كان مغيبا عن الموضوع أو كان صوريا وضع بصورة صورية. استمر هذا الوضع سنتين أو ثلاث، ثم أقنع رضا خان بهلوي البرلمان لكي يصوتوا له فيكون ملكا لإيران. وبهذا أنهى رضا خان بهلوي الحقبة
القجارية
وبدأت حقبة
البهلوية
التي لم تستمر طويلا هو وابنه فقط. رضا خان بهلوي احتل في البداية حينما كان طبعا وزيرا للدفاع احتل بلوشستان، وكانت بلوشستان مملكة، وبلوشستان على فكرة 93% من سكانها من أهل السنة ولا يزالون يعني أغلبيتها من أهل السنة. فاحتلها وضمها لإيران. كان مشروع الإنجليز آنذاك هو أن تكبر إيران لكي تتصدى الاتحاد السوفيتي الذي كان قد نشأ حديثا. خايفين من الاتحاد السوفيتي فرأوا أن يكبروا إيران ويجعلوها كمشروع تصدي أو مطب أو عقبة
للشيوعية عموما
لكي لا يقتربوا من الخليج العربي ومصالحهم،
المياه الدافئة كما يسمونها
بالضبط. لذلك لو لاحظت أن حرب السوفيت مع الأفغان كان هدفها الوصول إلى مضيق هرمز، وكانت إيران هي التي تطل أو إيران الحالية هي التي تطل على مضيق هرمز، فكان الهدف هو احتلال جزء من إيران للوصول إلى مضيق هرمز. وكان الإيرانيون طبعا يدعمون بقوة الأفغان آنذاك في التصدي للروس السوفيت. هذا جزء طبعا من المشروع الذي من أجله تم تكبير إيران وتم يعني توحيد إيران بهذه الصورة
في الوقت اللي هم كانوا عاملين سايكس بيكو لتفتيت الأمة.
بالضبط.
وقبل 1916 وبدأوا في 1925 يكافوا إيران بقى لما الدول أحواز.
نعم هم بدأ المشروع من 1907 في تقسيم الدول العربية. فكانت الدول العربية تقسم كالمسطرة يعني بالمسطرة تقسم بخطوط ونرى بعض الزوايا وبعض هذا
يسيبوا مشكلة من كل قطر وقطر.
بالضبط.
خلافات ومعارك
بينما يتم توحيد إيران وضم إيران. بعدما اكتشف النفط في الأحواز اكتشفه الإنجليز فطلبوا من فطلبوا من الشاه أن أوعزوا للشاه أن يحتل
إمارة الأحواز.
نعم، لأنها تحتوي على نسبة هائلة من النفط، و 80 أو 85% من نفط إيران حاليا هو من الأحواز. الجزر الإماراتية المحتلة أيضا كانت جزء من هذا المشروع، لأنها تقع في قريبة جدا من مضيق هرمز. نعم، هو الأهم. يروي لي أحد سكان هذه الجزيرة أن ضابط بريطاني وصل إلى الجزيرة فاحتفى به أهل الجزيرة طبعا قبل الاحتلال، فكان يتجول في الجزيرة ووضع مجموعة من الحصى في مكان معين، وضع هذه الحصيات في مكان، ولما احتل الإيرانيون هذه الجزيرة أيام الشاه سنة 71 على ما أظن، مكان هذه الحصيات أتى الإيرانيون فورا ووضعوا مركز للشرطة أو لمركز عسكري في هذا المكان الذي أشار لهم إليه هذا البريطاني. فالأمر تم بتخطيط بريطاني، وأتى الشاه على بعدين أقنع عفوا البرلمان وانتخب ملكا
على إيران.
نعم، واستمر مسلسل الاحتلال
أو التوسع الإيراني.
التوسع الإيراني شمل هذا التوسع أيضا 5 إمارات عربية على ساحل الخليج العربي، وبالإضافة إلى الأحواز، فالأحواز تحتل جزء الشمالي من الخليج العربي وبقية الجزء إمارات أخرى الآن يعني ضمت إلى الأحواز في خارطة واحدة لأن قضيتهم واحدة، لكنهم في الحقيقة إمارات، 5 إمارات عربية. أيضا تم احتلال كردستان، جزء من كردستان، وتم احتلال جزء من أذربيجان وهو جنوب أذربيجان. أذربيجان الآن حاليا يطالب الأذريين بضم أذربيجان إلى الأم، أذربيجان الأم، وهي الآن يفصل بينهم نهر، جنوب أذربيجان بشمال أذربيجان يفصل بينهم نهر، احتل الإيرانيون ما جنوب النهر وتركوا شمال
على سنة
النهر.
في خلاف ما بين أذربيجان وبين تقريبا أوكرانيا على أقليم ناغورنو كارباخ،
أرمينيا حصل
على أقليم ناغورنو كارباخ.
سنأتي يعني طلبت مني أن أتي مبكر على هذه النقطة.
طيب خلاص،
نأتي على هذه النقطة الآن. حرب أرمينيا مع أذربيجان، أذربيجان دولة في معظمها شيعية، 90% تقريبا بين علويين وشيعة، وأرمينيا دولة نصرانية، والسواد الأعظم من سكانها نصارى إن لم يكونوا كلهم. دعمت إيران أرمينيا في حربها ضد أذربيجان، وهذا دليل أنها ليست ناصرة للشيعة كما تزعم.
هي ناصرة لمصالحها.
بالضبط. ناصرة للصفوية وليس للشيعة.
أو للعرقية، العرق الفارسي.
هي ضد الصفوية، ضد أيا كان العرق. تدعم الصفوية ولا تدعم مصالحها طبعا، مصالح الصفوية، ولا تدعم الشيعة ولا التشيع، بدليل قمعها لكثير من المراجع الشيعة الذين لا يوالونها في المنهج الصفوي. إذن فإيران قامت باحتلال كل هذه المناطق. ماذا فعلت إيران بعد ذلك؟ طبعا كما ذكرنا أن أتى هؤلاء الذين طبعا لما انتهت الحرب العالمية الأولى توقف الدعم عن هذه المجلة التي في ألمانيا، فتحولت المجلة إلى مجلة شعوبية، فأصبحت تنادي بالشعوبية وأصبحت تزدري بقية الأعراق الأخرى، حتى قام هتلر بتقديم طلب رسمي عبر وزارة الخارجية الألمانية لشاه إيران بأن تسمى إيران باسمها الحالي إيران. الإيراني الفرس آريون من العرق الآري، وكذلك هتلر يرى يعني أن العرق الآري هو الأسمى وهو يعني الأفضل، لذلك اقترح عليهم هتلر أن يسموا إيران باسمها الحالي عبر اقتراح من وزارة الخارجية الألمانية آنذاك، وبالفعل اقتنع شاه إيران بهذه التسمية وقام بتغيير اسم إيران إلى اسمها الحالي من فارس إلى إيران. قامت إيران باحتلال كما ذكرنا هذه الأقاليم والدول والممالك وضمتها إليها. سنرى خارطة، ريت المخرج يضع لنا الخريطة لكي نرى.
طب لو خدنا مثلا مكان مكان, يعني مثلا نتكلم على إمارة الأحواز العربية,
نعم.
تم احتلالها إيرانيا سنة 1925 في صفقة مع بريطانيا أيضا, لأن المفروض أن إيران ساعدت البريطانيين في تقسيم الأمة,
نعم.
يعني تقسيم صحيح. منطقة الخليج, تقسيم صحيح. سوريا ولبنان اللي هو الشام عموما إلى أربع دويلات وهكذا,
نعم.
يعني عايز أتكلم عن احتلال كل احتلال حتة, يعني مثلا عندي الأحواز, عندي الأذريين, عندي البلوش, عندي الأكراد, عندي التركمان.
سنتكلم إن شاء الله. الأذريين هم أتراك في العرق, لغتهم لا زالت تركية.
أذريين ولا تركمان؟
الأذريين وليس التركمان,
نعم.
الأذريين أتراك. أذربيجان هي جزء يعني من القومية التركية, مثلنا إحنا العرب يعني في أقاليم متعددة ولكن لغة واحدة. هذه الخريطة نرى في أقصى الشمال,
تذكرك بشيء,
نعم. نرى في أقصى الشمال في اللون البنفسجي الأذريين, حيث يعني يقيمون الأذريين هناك. وفي الأصفر, في اللون الأصفر, هذه منطقة الأكراد. وتأتي تحتها في اللون الأخضر الأحوازيين. وانظر يعني كيف أهل السنة في المناطق العرب, عفوا, في المناطق الخضراء. وكيف أهل السنة في الهلال الأبيض في الجنوب في ناحية بلوشستان. ونرى أن المناطق المحيطة في جغرافيا إيران هي غير فارسية, والفرس في الوسط. وهذا دليل على أن إيران كانت فقط صغيرة وضمت هذه المناطق,
أو سمح لها دوليا أن تتوسع.
بالضبط, بإعاز طبعا من بريطانيا. طبعا هم أصلا الفرس والسنة عموما ابتعدوا عن مركز بلاد فارس قبل الحدود وقبل أن تصبح الدول دول. ذلك يرجع إلى عهد إسماعيل الصفوي, حيث قمع الشاه إسماعيل الصفوي, حيث قمع أهل السنة ونشر التشيع أو الصفوية بحد السيف. فهرب أهل السنة, من أراد أن يفر بدينه فقد فر من المركز إلى الأطراف. فروا من مركز بلاد فارس إلى أطراف بلاد فارس وليس إيران. ثم لما أصبحت دول وأصبحت يعني هناك يعني دول رسميا, أصبحت إيران, قامت إيران بضم تلك الممالك وتلك
مرة
وتلك الدول, نعم. ليس مرة أخرى, هي أصلا كانت بلاد فارس فيها عدة دول, فوحدتها إيران تحت طبعا برعاية بريطانيا كما ذكرنا. ماذا فعل الإيرانيون بعد ذلك؟ كما ذكرنا الشعوبيون هؤلاء لما تولوا السلطة بعد أن حضر الشاه, هم أصبحوا لما تولى الشاه السلطة جلب هؤلاء الشعوبيون الذين أسسوا مجلة في
ألمانيا
وكونوا حزب هناك وكونوا أصبح لهم تيار, جلبهم وأصبحوا كلهم وزراء في الحكومة. فأصبحت توجهات الحكومة شعوبية. هذا ما جعل هتلر أن يطلب من أو توجهات الدولة الشعوبية, هذا ما جعل هتلر أن يتشجع ويطلب منهم تغيير الاسم, بما أنهم شعوبيون مثل هتلر. فطلب منهم
ومسيطرين ومهيمنين,
نعم, أن من الأفضل تغيير اسم إيران إلى اسمها الحالي الذي يعني أرض الآريين. إيران بالفارسية تعني أرض الآريين. حتى اسمها عنصري, يعني حتى اسم الدولة عنصري. فمن باب هذه العنصرية, ولما احتوى هذه الدول بدأوا بمحاربة ثقافات هذه الشعوب. فماذا فعلوا؟ أقنعوا الآذريين الترك بأنكم فرس. لماذا؟ لأنكم لستم بعرب ولستم بأي قومية أخرى, أنتم فرس, أنتم شيعة مثلنا وتعيشون في منطقتنا, إذن أنتم فرس تتكلمون التركية.
تمام.
وهناك من انخرط بالفعل في هذا, يعني في هذا الفكر, وعلى رأس الآذريين المرشد الأعلى,
نعم,
علي خامنئي آذري وليس فارسي. وهناك الكثير من القيادات
الإيرانية
وكثير من المشهورين في إيران هم آذريين في الحقيقة وليسوا فرس وليسوا آريين. أيضا كذلك فعلوا مع العرب الأحواز,
بدأوا يشيعوا,
ليس بدأوا يشيعون, بل بدأوا أن يحدثون بأنكم فرس تتكلمون العربية. أنتم فرس بما أنكم شيعة. أنتم شيعة إذن أنتم فرس.
ومنعوا تعلموا العربية.
ومنعوا طبعا تعلموا العربية. عندما حل بازرغان رئيس الوزراء المؤقت للثورة الخمينية البائسة, عندما نزل في الأحواز وألقى خطابة, فأول ما ذكر قال للأحوازيون يا عرب اللسان.
للأحوازيين, نعم.
قال للأحوازيين يا عرب اللسان. فثار طبعا الأحوازيون وهاجوا وماجوا وكادوا يقتلونه وهرب بلا نعل, هرب حافي يعني كاد أراد أن ينفذ بجلده, كاد أن يقتل. هذا الأمر يدل على أنهم يريدون تفريس تلك المناطق وطمس ثقافتها.
نعم. حتى غيروا أسماء المدن
غير اليهود بالضبط,
مش عارف يقول لك شحال نعوم مش عارف.
نعم. إيه. هم تأثروا بالصهيونية,
المشروع الصهيوني,
هم تأثروا بالصهيونية بصورة كبيرة,
خذوا نفس الملف
بالضبط,
حتى الاستيطان نفس المنطق,
الاستيطان ومحاولة تغيير الثقافات والأسماء
الهوية.
نعم, طمس الهوية,
تغيير التاريخ,
تغيير التاريخ أيضا, تزوير التاريخ,
تزوير التاريخ. نعم.
وهناك أيضا أمر آخر وهو أنهم الخطة الخمسينية هم متأثرين بخطة بني صهيون,
دول بيعملوا خمسينية ودول خمسينية.
نعم, تأثروا بخطة بني صهيون أو فقاموا بعمل خطة خمسينية لمشاريعهم في الجوار, وهو كل هدفهم طبعا شعوبي.
نعم.
شعوبي بحت. سنتحدث إن شاء الله في حلقة مقبلة عن التشيع الصفوي والتشيع العلوي والفرق بينهما.
نعم.
إذن فقاموا طبعا بمحاولة طمس الهوية, ونعلم ما حصل في مع الأحوازيين وكيف غيروا أسماءهم وكيف منعوهم,
وكان شيعي.
نعم, وكيف منعوهم من التسمية. يحدثني بعض الأحوازيين أن أن أنهم منعوه من أن يسمي ابنه رائد. هل تعرف لماذا؟ لأنه لا توجد همزة بالفارسية, واسم رائد توجد فيه همزة, فقاله لا يمكن أن تسمي ابنك هكذا, نريد أن تسميه اسم فارسي. انظر كيف يعني يحاولون
هذه العنصرية.
نعم, يحاولون تغيير الهوية لهذه الدرجة. يعني رائد إذا سمى ابنه عمر أو عائشة أو أبو بكر أو عثمان, نقول هم ضد هؤلاء ممكن, لكن رائد
عشان اللغة ما فيهاش الهمزة.
نعم, يريدون تفريس هذه الفئة, ويريدون حتى الصبغ أسماءهم يكون اسم فارسي أو يكتب بالفارسية أو يعني اسم ثقافيا فارسي.
بيقولك ممنوع تعمل فرحك على الطريقة العربية, يعني الحصان لو دخل الأحواز يعدمه ولا يعتقله صاحبه.
يمنع
الحصان, يعني رمز عربي.
نعم, الأحوازيين يلبسون الثوب العربي, فيمنعون من دخول دوائر رسمية بالثوب العربي, ويمنعون من ممارسة, يعني يمنعون من مزاولة أعمالهم بالثوب العربي, أعمالهم الرسمية, ويمنعون من دخول دوائر رسمية والعمل وكل هذه الأمور واستقبالات رسمية, لا يمكن أن يلبسوا الثوب العربي.
طب استاذنك أخذ فاصل مشاهد الكرام, فاصل, وهذه الحلقة من الخطر الإيراني, وهي بعنوان الاحتلال الإيراني أو الاحتلال الصفوي الفارسي المجوسي الشيعي لعدد من بلدان أهل السنة والجماعة. فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم. مجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام, السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه الحلقة من الخطر الإيراني حول الاحتلال الإيراني لبعض دولنا السنية وبعض القوميات التي تنتمي لأهل السنة والجماعة, ونحن الأمة وهم الطائفة. فكما أؤكد وأردد دائما أنهم لا يزيدون بحال من الأحوال, إذا جاملناهم عن 70 مليون شيعي في العالم قاطبة, أما السنة مليار ونصف, فكيف يكون هم نحن الطائفون وهم يعني غير طائفين؟ فنحن الأمة وهم الطائفة. يعني أجدد تحية أيضا لضيف ضيفك الكريم الأستاذ مشعل النامي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير. نجد لك تحية أستاذ مشعل.
حياك الله.
حياكم الله. نكمل كيفية يعني معاملة
أو
التفريز.
أول شيء تحدث عن 70 مليون شيعي وليس صفوي, فكم منهم الصفويون
مثلا؟
نعم, نحن أعداءنا الصفويين وليس
الشيعة.
الشيعة لا علاقة, بل يتعاون معنا بعض الشيعة ضد الصفويين.
والله كله ما يتعاون معنا شيخ.
لا والله يعني
أكثر هم دول يعيشوا زي اليهود في كنتونات ونخلص منهم وتخلص القضية. فحتى لو عاشوا معنا ممكن يكونوا عمالة عشان يهدوا دولنا. يعني لو شفنا العراق مثلا, صدام كان في قوة الدولة والأمن وغير ذلك, هدوا الدولة في 2003 أيام السلطان العباسي أو الخليفة العباسي ابن العلقمي ونصر الدين الطوسي وزير واحد, أهلك خلافة كاملة. فحتى لو عاشوا معانا هيتأمروا علينا سرا لغاية ما يجيبوا عدو يذبحنا.
على فكرة تاريخ الدولة الفارسية أو تاريخ الفرس يجيدون تماما ثقافة الهدم.
تمام, بالضبط هو ده.
ولم يبنوا دولة قط. لم يبنوا دولة.
ده الرسول عليه السلام قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده.
نعم, ليس حتى قبل كسرى ليس لديهم كتاب واحد خدموا فيه الإنسانية أبدا على الإطلاق. ليس لديهم كتاب واحد. حتى كليلة ودمنة زوروا في مقدمة كليلة ودمنة وقالوا أن كسرى يحب أن أو الشاه الذي طلب الكتاب يحب الاطلاع على الثقافات الأخرى، فوضع جائزة قيمة لكي يعني يؤتى له بهذا الكتاب القيم من الهند. وفي الحقيقة أن هذه المقدمة مزورة، أو هذا الجزء ثبت تزويره لكي يزعمون أنهم أهل ثقافة ويهتمون بالعلم والثقافة، وهذا غير صحيح بتاتا. ولم يعطل الفتوحات الإسلامية في زمن الدولة العثمانية غير الشاه إسماعيل الصفوي.
هم عملوا الصليبيين بعدما خرجوا من عندنا، عملوا الدولة الصفوية لتكون مقابلة للدولة السنية أو الخلافة السنية العثمانية. وبقى تهدي فيها فعلا سبحان الله.
كلما امتد السلطان العثماني في أوروبا دخل له
على بغداد،
على بغداد وعلى العراق فيتراجع ويسحب قواته ليحارب الشاه.
دخل فيينا والله السلطان العثماني سلطان سليم. طيب نرجع لكيفية معاملة هؤلاء وتفريسهم للبلدان التي احتلوها.
نعم، كما ذكرنا أنهم احتلوا هذه الدول وحاولوا قمع هذه الدول عبر طمس ثقافاتها بتاتا. فيمنع يعني العرب على سبيل المثال، نحن أقرب أناس إلينا العرب الأحوازيون جغرافيا وحتى يعني نسبا وبالدم أقرب ناس إلينا هم الأحوازيون، فنضرب كثيرا الأمثلة بالأحوازيون.
نعم. وإن كان البلوش إخواننا والأتراك والأذريين والأكراد والتركمان كلهم من أهل السنة،
كلهم إخواننا. لكن نحن نتكلم عن الأقرب يعني
لنا الأقرب قومية ودينا يعني.
نعم، وجغرافيا وثقافيا. ونعلم أحد الأحوازيين ذهب إلى ليشتري لحم ليلة العيد، ليشتري الأهلي لحم. كان شاب صغير عمره لا جاوز 16 عام. فرأوه يلبس الثوب العربي
مناسبة.
نعم،
فرحان.
وليس طبعا هو لا يلبس تحت الثوب شيء، تعرف فقراء وشاب صغير ولا يلبس تحت شيء، فقطعوا ثوبه ليجعله قصير كالقميص وقالوا هذا الزي الذي يجب أن تلبسه وتركه عاري من الأسفل.
أعوذ بالله.
كرها وبغضا
بالزي
العربي. أصلا ال- 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 الصفوية وسنأتي إليها بالتفصيل إن شاء الله اخترعوا قضية أن المهدي أول ما يظهر سينتقم من العرب، وهذا دليل بغضهم وكرههم للثقافة العربية.
نعم.
العرب خدموا الإنسانية في شتى العلوم، وهناك يعني ملايين الكتب قذفت في نهر الفرات عندما حصلت
عندما جاء التتار،
عندما جاء التتار بسبب ابن
العلقمي، نصير الدين الطوسي.
نعم، بسبب
الملعون المعمم ده،
بسبب خيانة ابن العلقمي.
ابن العلقمي وكان نصير الدين الطوسي عالم
بالضبط. نعم،
فهم ذبحوا بخيانة ابن العلقمي البغداديين، وهو كعالم اكيد قال لهم عارف ان الامه تؤتى من ثقافتها، ارموا الكتب بتاعتهم في النهر.
هم وضعوا الكتب وجعلوها جسر.
يا سبحان الله.
حتى جاء اصبح النهر 3 ايام لونه اسود من لون الحبر. 3 ايام ملايين الكتب طمست، وتعرف في السابق
اهل السنه طبعا والحديث
مخطوطات، كلها مخطوطات وعلوم دنيويه ايضا. العرب خدموا الدنيا، خدموا العلوم الدنيا الانسانيه.
كانوا وهارون وغيره كانوا بيعطوا وزن الكتاب ذهب لمن يؤلفه.
نعم، العرب خدموا الانسانيه في شتى العلوم. ولم يخدم الفرس اي، نحن لسنا شعوبيون لكن هذه حقيقه تاريخيه تذكر. نعم. وهذا ما يجعلهم يغتاظون ويستهدفون العرب بالدرجة الأولى، يتعاونون مع اليهود، يتعاونون مع أي كان ضد العرب. فالقضية لديهم شعوبية وليس ضد العرب فقط، وأشد من قمع طبعا هم الأتراك والبلوش والآذريين والأكراد. الأكراد اليوم يحتلون في مناطقهم، يحتلون مناطق شاسعة في الجبال سيطرة كاملة لا تسيطر عليها إيران بتاتا، بل أنهم تمكنوا من هزيمة أشرس كتيبة في الحرس الثوري وأبادوها عن بكرة أبيها، حتى أن الإيرانيين لم يستطيعوا الانتقام والرد عليهم، فذهب وزير خارجية الإيراني بنفسه إلى ألمانيا ليطالب بتسليم رئيس حزب جاك الذي قام حزبه بهذه العملية. هذا الرئيس الحزبي مقيم في ألمانيا ذهب لما عجز الإيرانيون عن مواجهة الأكراد في إيران. أرسل وزير خارجية ليطلب
يتفاوض دبلوماسيا ليسلموا ذلك
ليطلب الحزب. رئيس الحزب. هذا دليل على أن الأكراد لديهم قوة لم تتمكن إيران،
وإيران دولة كرتونية
بالضبط. خلاصة الكلام أن هذه الدول وهذه الدويلات لا يرى أهلها أنهم إيرانيون، ويرون أنهم دول محتلة. إذا ماذا بقي من إيران؟ إذن إذا كانت ميليشيات مسلحة كردية أنهكت الحرس الثوري إذن فهي دولة كرتونية. إيران دولة
نمر من ورق.
نمر من ورق.
نمر من ورق.
إيران لا شيء نمر من ورق. لكن لديها الجرأة التي نفتقدها نحن. لديها الإرادة ولدينا التردد
والتنظيم.
إرادة. الإرادة هي
المشروع الواضح يا أستاذ مشعل.
بالضبط.
يعني حط مشروع قدامه. أين المشروع السني؟
بالضبط. نحن تكلمنا عن مشروع عن فقدان المشروع السني وطلبنا بمشروع سني وتكلمنا عن إرادة إيران وتردد الخليج. فإرادة إيران هي التي تجعلها بهذه القوة التي غير موجودة على أرض الواقع. أرض الواقع تقول أن الأكراد فعلوا بهم الأفاعيل الآذريين. إلى الآن لم يكن هناك يعني عمل مسلح، ولكن قاموا بأعمال نكاية بإيران. 50,000 آذري صاحوا في استاد لكرة القدم بأن أرومية لنا والخليج للعرب، ولم تسلط عليهم ضوء قناة إعلامية واحدة عربية.
انطلاقا من تسليط الضوء، ماذا يجب علينا تجاه هذه الأقليات السنية في إيران؟
فقط تسليط الضوء.
إعلام.
فقط إعلام تسليط الضوء. حقيقة نحن لدينا جهود، يعني لدينا تنسيق مع الآذريين والأكراد والبلوش والأحوازيين. والأحوازيين طبعا يحظون باهتمام إعلامي حاليا، مؤخرا يحظون باهتمام.
في ناس عندنا كثيرة في مصر وكنت تعرف فين الأحواز دي.
بالضبط. نعم. تماما. وفي الخليج كذلك. لا نعلم من
في الأحواز. الخليج جنبوكم ما تعرفوش؟
نعم. لا 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 لا.
واحد مصري ما زارش الهرم مثلا. من مصر وما زارش الهرم.
صحيح. فنحن يحتاجون إلى تسليط الضوء فقط. أنا اجتمعت مع يعني أحد قادة الأكراد في
في خلال الكرد، عشان إخواننا الأكراد بيزعلوا من كلمة الأكراد دي.
في بلجيكا هم أكراد.
لا هم بيقولك أكراد دي جاء من زي الأعراب كده.
لا لا نحن المهم نحن نأخذ على الاصطلاح. ولا نقصد يعني تقليل من شأنه.
بالضبط كده.
اجتمعت معهم فقال نحن نملك المال والسلاح والقوة وكل شيء، نريد فقط اهتمام عربي إعلامي فقط. وإن شاء الله.
عايزين التشجيع.
يريدون. أنت إذا قذفت بقنبلة مولوتوف وصلت عليها الضوء إعلاميا وجعلت برنامج يناقش هذا
الموضوع
وماذا حصل، أصبحت موضوع حديث الشارع. يعني تلقى تكون عملية ناجحة. لكن لو ضربت بصاروخ
زي بتاع الحرس الثوري دي ما حدش سلط عليه إعلاميا من قبل الكرد.
لا يوجد إعلام عربي.
ده حدث كبير. الحرس الثوري ده اللي هو بيضة الجيش الإيراني.
بالضبط.
وإذا به تباد فيه كتيبة كاملة،
كتيبة من أشرس كتاب الحرس الثوري.
طيب تفضل.
نعم. و بينما
في الأمة الروح
صحيح طبعا طبعا. وعلى فكرة يعني 70% من الأكراد من أهل السنة. ولو بينما لو أنك قذفت بصاروخ إلى نقطة معينة ونجحت العملية عسكرية
وهدم الدنيا
دون أي تسليط إعلامي فأنت فشلت.
ما فيش عملية.
ما الذي يعني ما الذي فعلت؟ زهقت أرواح على سدى. لم تفعل شيء. فالأمر هم يحتاجون ببساطة تسليط الضوء إعلاميا، ونحن اتفقنا معهم وإن شاء الله سيكون ممثل لهم، سيتحدث في قناة صفا ممثل للأحواز للأكراد وممثل آخر
البلوش.
البلوش لم نتفق معهم إلى الآن، لم نجد ممثل.
والآذريين
الآذريين أيضا سيكون لهم ممثل سيتحدث عن الآذريين. كما ذكرت لك تحدث في تبريز عاصمة أذربيجان المحتلة. 50,000 هتفوا بأن أرومية لنا والخليج للعرب. ولم يسلط الضوء عليهم. وإيران تقول، مسؤولين الإيرانيين يقولون الخليج فارسي. فماذا لو نقلنا صيحات
معهم.
نقلنا في الإعلام فقط صيحات 50,000 من داخل ما يسمى إيران اليوم، جغرافيا هي إيران، 50,000 تصيح من داخل إيران بأن الخليج عربي. وتكررت هذه طبعا بعدد أقل قبل أسابيع، تكررت العمل
الهتافات حديثة يعني.
نعم
حدش معنا.
نعم بعدد موجودة على اليوتيوب. لو تكررت بعدد يعني لو نقلت إعلاميا
هتعمل عدوى في المناطق الإيرانية كلها.
ستصبح هجوم بالنسبة لنا تجاه إيران، وملزم المسؤولين الإيرانيين بالرد بدل أن يهاجمنا الإيرانيين ونحن نرد.
ويذبحوا أخواننا في سوريا وفي العراق
يقصد يهجمون علينا إعلاميا.
أنا فاهم.
نعم. فالمسألة هناك العملية بحاجة لتسليط إعلامي فقط. الأكراد عفوا البلوش أيضا. هناك قامت فئة بسيطة لا تتعدى 1,000 وهم جند الله، هم بسيطة في العدد لكنها يعني بسيطة
فاعلة في الأعمال،
لكنها بسيطة في العمل، يعني بسيطة من البسط. نعم. وزادته الله بسطة في العلم والجسم. هي يعني لا نقصد تقليل منها
الجسم والعلم. نعم.
نعم. فهم ألف شخص يعني عملوا الأفاعيل في الحرس الثوري وفي إيران، وحتى عقدوا صفقة وخطفوا زعيمهم ريغي في الطائرة، خطفوه عطوه منوم في الطائرة وأنزلوا الطائرة رغما عنها إلى كانت طائرة خاصة، أنزلوها إلى إيران، كانت طائرة فوق الأراضي الإيرانية، واختطفوه وقاموا بإعدامه عبد الخالق ريغي. فهذا هذا يعني لم يسلط أحد الضوء عن أعمال جند الله في بلوشستان، ولا عن الأعمال المسلحة اللي تحصل في الأحواز. هناك تسليط إعلامي نعم للأحوازيين، لكن ماذا عن الأعمال المسلحة التي يفعلونها؟ لا شيء. لا يوجد أحد يسلط الضوء على الأعمال المسلحة والعظيمة التي يقوم بها الأكراد في الجانب الإيراني، ولا كذلك عن العمل المنظم، الاحتجاجات المنظمة التي يقوم بها الأذريين أو الأتراك في أذربيجان المحتلة. هناك احتجاجات على نطاق واسع، وسنشارك إن شاء الله في بعض هذه الاحتجاجات في أذربيجان. تلقينا دعوة رسمية من بعض الأحزاب الكردية بالمشاركة بهذه يعني الاحتجاجات أو المشاركة بهذه الأنشطة أو الفعاليات.
يا أستاذ مشعل، لو إحنا لنا في السياسة نتعاون حتى مع مجاهدي خلق، ما هي ضد إيران؟
نعم صحيح. حضرنا ملتقى،
أنا عارف مؤتمر منذ عام تقريبا أو
وأنا يعني. وأنا مدعو أيضا في رمضان المقبل أيضا لمؤتمر مع مجاهدي خلق، ونحن نجلس معهم. لماذا لا نجلس معهم؟
في أوراق ضغط معانا. لماذا لا نستغل هذه الأوراق؟
نعم. لماذا لا نذهب بثوبنا العربي ونجلس هناك نقدم دعم للإيرانيين، عفوا لمجاهدي خلق ضد النظام الإيراني؟
يعني سؤالي يا استاذ بشار، يعني هم بيحطوا لنا حزب الله ويمولوا ويدفعوا فلوس ويقعد 20 30 سنة عشان يبقى أوراق الضغط علينا في لبنان؟ احنا عندنا أوراق ضغط جاهزة ربانية.
السعوديون معارضين من ثوبنا ومن جنسنا ومن ديننا، يظهرون في قناة العالم ويتكلمون ضد السعودية
مثلا،
فلماذا لا نقوم نحن وأهل حق؟ لماذا لا نضع يدنا بيد مجاهدي خلق وغير مجاهدي خلق؟
طب ولماذا لا يتهم هؤلاء بالخيانة العظمى؟
عاد يتهم هذه مسألة إعلامية. لكن ظهر بعض المعارضين السعوديين في قناة العالم ضد السعودية، تكلموا ضد السعودية ولأجل هذا
وغيره.
لا، معارضين سعوديين من أهل السنة زي سعد فقيه وغيره ظهروا في قناة العالم وتكلموا ضد السعودية.
لا حول ولا قوة.
نعم. أنا أقول لك من ثوبنا ومن ديننا تكلموا، وليس لا لأنهم صفار،
فاكر لهم شيعة.
لا لا ليس شيعة، أقول لك من ثوبنا ومن ديننا معارضين سعوديين ظهروا في وتكلموا ضد السعودية. لماذا لا نقف نحن مع مجاهدي خلق مع تحفظ كثير على بعض
توجهاتهم؟
نعم، على بعض توجهاتهم،
بس نلتقي معهم سياسيا،
نلتقي معهم سياسيا
لهذه الدولة التي تقيم الدنيا،
نلعب سياسة،
نلعب سياسة،
ونحن نقيم أيضا علاقات أخوية في الدرجة الأولى مع أشقائنا الأحوازيين والبلوشيين
والتركمان والأذريين
الأتراك غير التركمان.
نعم.
الأتراك والأذريين، عفوا الأتراك هم الأذريين والأكراد أخوة، وهم أهل كما تفضلت في بداية الحلقة أنهم أهل بلدان محتلة.
تمام.
نريد نحن أن ينزاح عنهم هذا الاحتلال ونعطي صبغة شرعية لهذه المقاومة التي يقومون بها. إذا قاوم حزب الله البائس الظالم، كيف أخذ صبغة شرعية عندما تلقى دعم من دولة من لبنان؟ لا، صبغة شرعية دوليا، أي ميليشيا تقاوم محتل فهي تأخذ صفة شرعية، من حق أي ميليشيا أن تقاوم المحتل. فهو تبنى المقاومة وأصبح هو المتحدث الوحيد باسم المقاومة، وأخذ والإعلام طبعا الدول العربية أعطته هذه الصبغة الشرعية وأقرت هذه المقاومة له. لماذا لا نعطي الصبغة الشرعية لها لا ونقر لهم مقاومة؟ طبعا نحن لا نتحدث عن دعم، ولو يعني هم يحتاجون الدعم.
طب الآلية ده إيه؟ طب إحنا ده في أفكار كويسة اللي أنت بتطرحها.
نعم.
هل في آلية لتفعيل الكلام اللي أنت بتقوله؟
لدينا مشروع على الورق، لا يزال على الورق، متكامل نحو التحرك بهذه الملفات.
طب لماذا لا تتبنى دولنا السنية؟ سيبك من الجهد الفردي ده والجهد الأهلي ده. ده مبروك وزي الفل ومتشكرين يا جماعة يا رجال أعمال ويا أغنياء ويا أثرياء العرب، لكن لازم حاضنة، دولة حاضنة.
هذا صحيح.
توجه بمخابراتها، بأمنها، بقوتها، كده
هذا ما نطلبه نحن في الحقيقة. هذا ما نطلبه نحن, ولا يوجه هذا السؤال يوجه للدول, لماذا يعني لا تفعل دول
ودولة توجه سرا.
نحن تقدمنا,
يعني تقدم مجموعة حضرتك كده وغيره وغيره وغيره, ويبقى سرا ولا يعلم على الإطلاق من الدولة التي تمول هؤلاء.
نحن تقدمنا بالمبادرة ووضعنا أنفسنا تحت أهبة الاستعداد
للانطلاق حال الدعم.
نعم, عملنا مشروع متكامل والمشروع مكتوب وجاهز لعمل خطط منهجية لدعم هذه التيارات, وأيضا قسمناها. هناك من يعني نريد دعمه إعلاميا فقط, وهناك من نريد التواصل معه فقط, وهناك من يحتاج إلى دعم مالي لبعض يعني الأمور, وهناك من يحتاج إلى دعم لوجستي.
نعم.
هناك
أطراف أقول لك لازم دولة حاضنة.
نعم, هناك أطراف تريد دعم لوجستي فقط, أعمالها شرعية وكل أمورها يعني تريد التحرك فقط في أوروبا. يعني أحد الأطراف لديهم قناة تلفزيونية في أوروبا لا يستطيعون تمويلها, يقول لدينا المال ولدينا القناة, نريد طريقة لتمويل هذه القناة, لأن هم يجمعون الأموال بطريقة غير شرعية في أوروبا تهربا من الضرائب.
تمام.
فيريدون أن يعني يتهربوا من الضرائب ويدعموا هذه القنوات. القنوات باسم أشخاص وليست باسم أحزاب. فيسأل الشخص عن كيفية تمويل هذه القنوات ولا يريدون الدخول في هذه الجزئية. يعني لديهم مشاكل
قوانين دول.
نعم, القنوات الآن تعطلت وأصبحت تبث من الإنترنت فقط. يعني بسبب عجزهم عن يعني أمور إدارية فقط.
عشان بس ما الحلقة ما تروحش مننا, مال إيران ومال الاتحاد بين البحرين والسعودية أو بين مثلا الاتحاد دول الخليج عموما؟ يعني
صرح السفير الإيراني في الكويت, طبعا الكويت منبر عالي لإيران لكي تضرب فيه دول الخليج كالعادة.
ده كان زمان أيام رئيس الوزراء اللي مش
إلى الآن صرح قبل يعني قبل أسابيع قليلة, صرح السفير الإيراني في الكويت بأن دول الخليج إذا أرادت أن تعمل وحدة فعليها أن تستفتي شعوبها, ونحن نطالب بأن تستفتي إيران الأتراك فيها والبلوش والأكراد والأحوازيين إن كانوا يريدون تقرير حق المصير أم لا. إن كانوا
يبدأ بنفسه.
نعم, ابدأ بنفسك. هناك مطالبات من ملايين من الأغلبية أصلا في إيران. تعلم أن الأتراك فقط الأذريين 30% من الشعب من سكان إيران.
كتير.
الفرس 35%.
يعني الفرس اللي هم متسميه باسمهم الدولة والعنصريين والقلبين العالم.
والذين يمسكون مفاصل الدولة هم 35%. والأتراك فقط 30%. الأتراك وحدهم 30%. ضم إليهم الأكراد والبلوش والعرب. كم سيصبح العدد؟
60%.
العدد أغلبية عظمى طاغية. استفتي هؤلاء أول عندك. نحن نطالب إيران, نحن نطالب الأمم المتحدة بأن تجري استفتاء تقرير حق تقرير المصير لهذه الشعوب. وهي محتلة تاريخيا, هي كانت دول وقائمة واحتلت. نريد أن نطالب بحق تقرير مصير لهذه الدول.
كيف تقول هذا المشهد وما فيش مسجد واحد للسنة حتى في إيران؟
هذا دليل على محاولة التفريس التي يقومون بها. فهم يعلمون أنهم فاقدون للأطراف أطراف إيران, ولا يريدون أن هم لديهم مشكلة ثقافية. هم لديهم مشكلة ثقافية, لا يريدون أي تغلغل ثقافي في القلب في المركز كما تفضلت. لا يريدون أي تغلغل ثقافي في العاصمة طهران, لذلك فهم يمنعون أي مظاهر غير فارسية في طهران, ويمنعون بل اليهود تترك لهم حرية العبادة وحرية التجارة.
المجوس عندهم معبد للنار.
المجوس أيضا كذلك. نعم, الزردشتيين واليهود وغيرهم, بينما السنة لا, لأن اليهود والمجوس لا يشكلون خطر على إيران. بل لأن الثقافة الإيرانية الحالية مستمدة من المجوس من الزردشتيين, وهم يعتبرونها ثقافة ويفخرون بها.
من اليهودية والزردشتيين.
عيد النيروز وهو أعظم عيد لديهم, الذي تعطل فيه الدوائر الرسمية أسبوعين, هو عيد النار, عيد للمجوس.
رب النار بتاعه.
نعم, عيد للمجوس النار. بينما لا يعطل, وهي دولة تدعي أنها جمهورية إسلامية, لا تعطل عيدي الفطر والأضحى أكثر من يومين. يعني 14 يوم مقابل يومين, أيهم يعظمون أكثر ويمارسون طبعا طقوسا دينية في
مش ولا مطبعة باللغة العربية في طهران. قضية أو في إيران كلها.
قضية المطابع أستاذ محمد هي ثقافة نحن غفلنا عنها. حينما تفكك الاتحاد السوفيتي ظهرت 6 جمهوريات إسلامية، فحصلت حرب سميت حرب المطابع على هذه الجمهوريات الست. كانت إيران وتركيا وأمريكا أطراف في هذه الحرب. سعى الإيرانيون والأتراك والأمريكان إلى إنشاء مطابع كثيرة في هذه الدول، كل واحد ينشا مطابع بلغته. لماذا؟ لأنهم دول خرجت حديثا من الاحتلال السوفيتي أو من تفككت من السوفييت، فليس لديهم هوية. كيف تشكل هوية؟ بالثقافة. فالإيرانيون أرادوا أن تكون
الناعمة اللي بيسموها.
نعم، أرادوا أن تكون ثقافة هذه الدول ثقافة فارسية، فأنشأوا المطابع الفارسية، وكذلك فعل الأتراك وفعل الأمريكان. يريدون اللغة الإنجليزية أن تكون هي السائدة وتكون ثقافة إنجليزية فتكون تابعة لهم، ونحن العرب ماذا انشغلنا؟ انشغلنا بالحفلات الإغانية وفي
الكرة وفي
الكرة.
نعم.
في الكرة.
طيب في ألمانيا في مطبعة متكلفة 10 مليون يورو، يعني واحد صديق اتصل علي، بتطبع كتب الشيعة وتوزعها في مصر وبيروت ولبنان ومش عارف وتونس وارقم
في كل مكان. تسخر الأموال، أموال إيران تسخر بالكامل دعم المشروع الإيراني. يقصرون على أنفسهم وعلى شعوبهم لكي يدعموا المشروع.
مشاهدة الكرام، انتهت هذه الحلقة، وهي كانت لتوضيح أن هناك احتلال آخر مغفول عنه، هو الاحتلال الصفوي الفارسي الشيعي الإيراني. فلماذا لا نجد قناة عربية تتحدث عن احتلال إيران، ولا يعني عن يعني صلف إيران، ولا عن ذبح إيران لكل من هو موحد ومسلم في العالم السني، وما يحدث في سوريا وما يحدث في الإمارات وجزر الإمارات وفي الأحواز وفي البلوش والتركمان والأذريين ويعني الأكراد كل ده يعني هو احتلال إيراني، لكن لا نجد من يتحدث عن هذا الاحتلال، فقط قضية فلسطين، مع كل التقدير والاحترام لكل الأبطال في فلسطين. مشاهدي الكرام، من باب العدالة والإنصاف أن نقول الاحتلال الصفوي الاحتلال الصهيوني، فكلاهما وجهان لعملة واحدة يمولون أمريكيا وغربيا. انتهت الحلقة مشاهدي الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ مشعل النامي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير، شكرا لك مشعل.
أشكرك.
أشكر حضورك. أشكر لكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.